نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الضمير. الضمير لغة من الضمور، وهو الامتزاج لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا لمادتهما. فالدال على الحضور نوعان: أحدهما موضع المتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الثاني موضع المخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب، ولا بد له من مرجع يعود عليه. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا وربه، مطابقا له لفظا ومعنى: ونادى نوح ربه. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل: اعدله هو أقرب للتقوى. وقد يسبق لفظا لا ربه مثل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وقد يسبق رتبة لا رفضا مثل: حمل كتابه الطالب. وقد يكون مفهوما من السياق مثل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله: مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالح للمفرد والجمع، جاز عرض الضمير عليه بأحدهما مثل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعدلت مثل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. والأصل عرض الضمير على أقرب المذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف، لأنه المتحدث عنه. مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الضمير من المباحث المهمة في علم التفسير، وهو من المباحث الدقيقة التي يعنى بها المفسرون حتى يتوصلوا إلى معنى الآية على حسب مرجع الضمير، لأن التفسير كما عرفنا هو بيان معنى الآية. فإذا كانت الآية تشتمل على ضمير، فلا بد أن نعرف هذا الضمير يعود إلى من أو إلى ماذا، حتى نعرف المعنى معرفة صحيحة. الضمير لغة من الضمور، وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار، وهو الإخفاء لكثرة استتاره. إذن كلمة الضمير في اللغة لها اشتقاقان: الأول الضمور، وهو الضعف والهزال. والضمير سمي كذلك بناء على هذا الاشتقاق لقلة حروفه. الاشتقاق الثاني هو الإضمار بمعنى الإخفاء، لكثرة استثاره سمي الضمير كذلك بناء على هذا الاشتقاق، لأنه كثيرا ما يكون مستترا أي مختفيا. وتعريف الضمير اصطلاحا هو ما كني به عن الظاهر اختصارا، أو ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. التعريف الأول هو الأدق والأحسن، ما كني به عن الظاهر اختصارا. إذن وظيفة الضمير أو حقيقة الضمير أنه يكنى به عن الشيء الظاهر، يعني هناك شيء ظاهر كشخص مثلا، يؤتى بالضمير حتى يكنى به عن هذا الشخص، أي يشار به إليه. فبدلا من أن نعيد هذا الاسم الظاهر بذاته هكذا بمجرده، بدلا من أن يعاد وقد يكون كلمة كبيرة وقد يكون جملة بأكملها، فيؤتى بالضمير حتى يعاد به أو يشار به إلى هذا الشيء الظاهر على سبيل الاختصار. قال: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الضمير هنا مستتر ليس بارزا، وأفوض الضمير هنا تقديره أنا، الضمير هنا مستتر تقديره أنا، وطبعا أنا تعود للمتكلم. الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم، فالضمير هنا هو التاء في أنعمت، فهذا ضمير خطاب يعود على شيء يخاطب أو شخص يخاطب. قال: وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه، لأنه ما دام يدل على شيء حاضر فهذا هو مرجعه، إذن لا نحتاج إلى بحث وتفتيش. إنما الإشكال غالبا يكون في الغائب، الدال على الغائب هو ما وضع للغائب، ما وضع لشخص أو شيء غير موجود أو غير حاضر في سياق الكلام الذي نتكلم به، وحينئذ فلا بد له من مرجع يعود عليه. القاعدة كما يلي: الأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى. هذه هي القاعدة: المرجع مع الضمير، المرجع يكون سابقا على الضمير مطابقا له. سابقا عليه في اللفظ أي في سياق الكلام في ترتيب الكلمات، يكون المرجع قبل الضمير، يعني يأتي المرجع أولا ثم يأتي الضمير في الكلمة التي تليه مثلا. والرتبة هي المنزلة كرتبة الفاعل والمفعول، فالفاعل رتبته متقدمة على المفعول، والمفعول رتبته متأخرة عن الفاعل، فلا بد أن يكون المرجع في منزلة الفاعل مثلا حتى يكون متقدما في المنزلة. والمطابقة تكون في اللفظ والمعنى، يعني إذا كان الضمير للإفراد كان المرجع مفردا، إذا كان للتثنية كان المرجع مثنى، إذا كان للجمع كان المرجع جمعا، إذن هناك مطابقة في اللفظ، وهناك مطابقة أيضا في المعنى، لأنه إذا كان معناه يعود على شيء معين فالمرجع يكون هو هذا الشيء، هو عينه ليس شيئا آخر أو ليس له معنى آخر. دليله أو مثاله معذرة قوله تعالى: ونادى نوح ربه، الضمير في ربه أين هو؟ الهاء، هذا الضمير المتصل بكلمة رب. طيب هذه الهاء ترجع إلى من؟ إلى نوح. طيب المرجع هو نوح، سابق على الضمير في اللفظ، يعني جاءت كلمة نوح أولا ثم جاء الضمير في الكلمة التي تليها، وهو سابق عليه في الرتبة، فنوح فاعل، ونادى نوح ربه، إذن نوح فاعل منزلته متقدمة على منزلة الضمير، لأن الضمير اتصل بالمفعول الذي هو ربه، فمنزلة الفاعل متقدمة على منزلة المفعول. مطابقا له في اللفظ والمعنى. فالهاء الذي هو الضمير يدل على شيء مفرد ليس مثنى ولا جمعا، ونوح دلالتها أيضا شخص واحد ليس مثنى ولا جمعا. طيب المعنى، الهاء تدل على مفرد مذكر، ونوح هو أيضا مفرد مذكر، تمام؟ إذن السبق متحقق والمطابقة أيضا متحققة. قد يكون المرجع مفهوما من مادة الفعل السابق، يعني مرجع الضمير لا يكون شيئا مذكورا بذاته لكنه يفهم من دلالة كلمة تدل عليه. مثاله قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، الضمير هو كلمة هو، اعدلوا هو ماذا؟ ما الذي هو أقرب للتقوى؟ المرجع هو ماذا؟ هذا مفهوم من مادة الفعل. أين الفعل؟ اعدلوا. إذن المقصود اعدلوا، العدل أقرب للتقوى. إذن فهمنا المرجع من لفظ الفعل الذي سبق. بعد ذلك سبق اللفظ والرتبة وما أشبه ذلك هذا لا يناسبنا في هذه المرحلة. يقول وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. ولأبويه الضمير هنا الهاء، الهاء تعود على من؟ ولأبوي من؟ هذا مفهوم من السياق. مما ترك أي ترك هو، وهو الذي هو من؟ الميت، تمام؟ إذن ولأبويه أي لأبوي الميت لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له، لمن؟ للميت. إذن الهاء أيضا تعود على الميت. وقد لا يطابق الضمير معنا، طيب لا بأس أن نذكرها، وإن كانت يعني هذه التفريعات نحاول أن نتفاداها بقدر الإمكان لأنها لا تناسب هذا المستوى. قد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. طيب جعلناه الهاء هنا التي هي الضمير تعود على من؟ على الإنسان، نعم هذا صحيح، لكن المطابقة هنا لفظية لكنها ليست معنوية. لماذا؟ ولقد خلقنا الإنسان، المراد بالإنسان هنا من؟ أصل البشر الذي هو آدم عليه السلام، خلق من الطين. لكن هل هو الذي جعل نطفة؟ لا، إنما خلقه الله من الطين ونفخ فيه من روحه فقام، يعني لم يمر بمراحل تكوين الجنين المعروفة. إذن ثم جعلناه أي الإنسان، لكن ليس هو الإنسان الأول الذي هو أصل البشر، وإنما هو الإنسان الذي جاء بعد ذلك، تمام؟ ويمكن أن يقال اختصارا هذا يعود على جنس الإنسان، لا يلزم أن يكون فلانا أو فلانا بعينه. طيب الأمر التالي أيضا، إذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه لأحدهما. يعني إذا نظرت في المرجع، مرجع الضمير يصلح أن يكون مفردا ويصلح أن يكون جمعا، فالضمير نفسه قد يكون مفردا وقد يكون جمعا، وهذا صحيح، كقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. له لمن؟ للذي تقدم، من يؤمن بالله ويعمل صالحا إلى آخره، تمام؟ إذن هذا المرجع يمكن أن يكون مفردا ويمكن أن يكون جمعا، لأن كلمة من تصلح لهذا وذاك، صحيح؟ فالمرجع قد يكون مفردا وقد يكون جمعا، لكن الضمير نفسه هو ضمير ماذا؟ إفراد، قد أحسن الله له، لم يقل لهم، تمام. إذن هذا ضمير مفرد ومرجعه يمكن أن يكون مفردا ويمكن أن يكون جمعا. قال والأصل اتحاد، والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، وهذا أيضا مهم في التفسير ومفيد، كقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى الآيات. مراجع الضمير أو الضمائر إذا تعددت فمرجعها واحد، هذا هو الأساس. الضمائر هنا تعددت في الآيات، ذو مرة فاستوى، استوى هنا ضمير مستتر تقديره هو، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا هنا ضمير مستتر أيضا، دنا هو، فتدلى أيضا ضمير مستتر تقديره هو، فكان أي هو قاب قوسين أو أدنى، فأوحى أي هو إلى عبده ما أوحى. الكلام هنا تأمل يقول فضمائر الرفع، هذا تعبير دقيق لأن الآيات تشتمل على ضمائر أخرى غير ضمائر الرفع. فضمائر الرفع التي ذكرناها فاستوى المستتر فيه، وهو دنا فتدلى فكان فأوحى، كل هذا فيه ضمائر مستترة، فيه ضمائر رفع. هذه الضمائر متعددة تعود كلها إلى مرجع واحد وهو شديد القوى. إذن علمه شديد القوى ذو مرة الذي هو شديد القوى، فاستوى الذي هو شديد القوى، وهكذا. تمام. إذن عرفنا بهذه القاعدة أن تفسير الآيات كله يعود إلى جبريل. تمام. إذن المراد بهذا كله هو من؟ هو جبريل. قال والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين، فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. الضمير يعود إلى أقرب مذكور في الكلام، يعني لو ذكرت أشياء متعددة في الكلام ثم جاء بعد ذلك ضمير فهو يعود على أقرب شيء ذكر له. تمام. وهذا هو الأصل، هناك استثناءات. طيب. إلا في المتضايفين، يعني المضاف والمضاف إليه، فالضمير في هذه الحالة يعود على المضاف، يعني إذا جاء مضاف ومضاف إليه ثم ضمير فالضمير يعود على المضاف لأنه هو الذي نتحدث عنه أصالة، يعني نحن نتحدث أصالة عن المضاف، يعني كما يقال فناء المدرسة، إذن الكلام على الفناء لا على المدرسة، نحن أضفناه للمدرسة حتى نعرفه نميزه، لكن الكلام على الفناء. إذن لو جاء الضمير بعد ذلك فناء المدرسة هو ولا يقال هي. تمام. فهكذا المراد. طيب مثال الأول، الأول يعني ماذا؟ يعني عود الضمير على أقرب مذكور. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلنا الكتاب ولا موسى؟ الكتاب، لأنه أقرب مذكور. تمام. طيب مثال الثاني الذي هو المتضايفان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما قال لا تحصوه، لو قال لا تحصوه لعاد الضمير على الله الذي هو المضاف إليه. تمام. لكن الضمير هنا عاد على ماذا؟ على المضاف الذي هو نعمة، فلهذا جاء مؤنثا لا مذكرا. نعم.
ثانيا بيان علة الحكم، ثالثا مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور. أولا، الحكم من إصلاح الذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة. ثانيا، أن الله أجرهم بإصلاحهم. ثالثا، أن كل مصلح فله أجر غير مضاعف عند الله تعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير الرجعان يصرف عرضه إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل: اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
الإظهار في موضع الإضمار معناه أن يؤتى بالاسم الظاهر في موضع الضمير، يعني مثلا الأصل أن تكون هذه الكلمة المعينة ضميرا، فجيء مكان الضمير باسم ظاهر، تمام، فهذا يسمى الإظهار في موضع الإضمار. يقول: الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا نادى الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة التي ذكرت قبله. أين 20 كلمة؟ لا يا رجل، الآية في أي سورة؟ في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. كل هذه الصفات أعد الله لهم، أي لجميع ما تقدم، تمام، فجميع ما تقدم هذه الصفات أو جميع من تقدموا الأشخاص أو الناس أعد الله لهم. إذا ناب هذا الضمير بدلا من أن يقول أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، بدلا من هذا كله قال لهم. طيب، المثال الذي سنذكره الآن هو مكان هذا الضمير، يعني تصور أعد الله لهم، فبدلا من هذا الضمير سنأتي باسم ظاهر، تمام، تصور أن الأمر هكذا، هذا هو الذي سيأتي في الأمثلة بعد ذلك. المثال قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لو أننا سنتبع الأصل فالكلام سيكون في غير القرآن، يعني فإن الله عدو له أو لهم، له أو لهم. لماذا أقول له أو لهم؟ لأن المرجع يصلح أن يكون مفردا ويصلح أن يكون جمعا، هذا سبق معنا منذ قليل. طيب، فالله تعالى لم يقل هذا، إنما جاء مكان الضمير باسم ماذا؟ باسم ظاهر، قال فإن الله عدو للكافرين. هذا الإظهار له فوائد بلاغية مهمة ونافعة جدا في التفسير. الفائدة الأولى: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. إذن تصديق هذا في المثال: الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته إلى آخر. إذن هنا فائدة جاءت من الاسم الظاهر لم تكن لتأتي بالضمير، تمام، لو أنه قال فإن الله عدو لهم لم نستفد أنهم كفار وأن هذا هو حكم من عاد الله وملائكته إلى آخر. الفائدة الثانية: بيان علة الحكم. تصديقه في المثال أن الله عدو لهم لكفرهم، إذن الحكم هو الكفر، تمام، الحكم أن الله عدو لهم، عدو لهم لأجل ماذا؟ ما العلة؟ أنهم كفار، تمام. ثالثا: عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. تصديقه في المثال أن كل كافر فالله عدو له، إذن الحكم وهو العداوة عام لكل متصف بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر الذي هو الكفر، فكل كافر فإن الله عدو له. هذه فوائد لم تكن لتأتي بالضمير لو أنه جاء مكان الاسم الظاهر بالضمير. إذن الإظهار في موضع الإضمار له فوائد بلاغية مهمة. مثال آخر على نفس النسق، قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ما قال إنا لا نضيع أجرهم، إذن جاء بالاسم الظاهر مكان الضمير، فأفاد ماذا؟ أولا الحكم بالإصلاح للذين سبق ذكرهم، الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ما حكمهم؟ ما صفتهم؟ ما شأنهم؟ مصلحون، تمام؟ ثانيا أن الله آجرهم لإصلاحهم، يعني الحكم الذي هو عدم إضاعة الأجر، ما علته؟ أن هؤلاء صالحون، لهذا لم يضع الله أجرهم. ثالثا أن كل مصلح، كل من اتصف بهذه الصفة التي هي صفة الصلاح، فالله تعالى يعامله بنفس المعاملة فلا يضيع أجره. طيب، التنبيه الأخير: قد يتعين الإظهار، يعني الإظهار في موضع الإضمار قد يكون جائزا كما سبق، وقد يكون واجبا. طيب، متى يكون واجبا؟ إذا كان فيه دفع إيهام، هذا هو الجواب بصورة عامة، إذا كان فيه دفع إيهام. طيب، مثال لهذه الصورة العامة: لو تقدم الضمير مرجعان، يعني عندنا الآن ضمير، قبل الضمير مرجع ومرجع، يصلح عوده إلى كل منهما، يمكن أن يعود الضمير إلى المرجع الأول أو إلى المرجع الثاني، ولكن المراد أحدهما بعينه، المراد الأول أو الثاني بالذات، فلو أننا ذكرنا الضمير فهذا سيوهم أنه يعود إلى غير المراد من الكلام، من كلام المتكلم، إذن يتعين عليه أن يأتي بالاسم الظاهر حتى يدفع هذا الإيهام. مثاله: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. طيب، لو سنأتي بالضمير كيف يكون الكلام؟ اللهم أصلح ولاة أموري، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم. طيب، كلمة بطانتهم أين الضمير؟ هم، يصلح أن يعود على البطانة، ويصلح أن يعود على ولاة الأمر، انتبه، ويصلح أن يعود على من؟ على ولاة الأمر، لكن المراد بطانة ولاة الأمر، نحن لا نريد بطانة المسلمين، معذرة، نحن لا نريد بطانة المسلمين، نحن نريد بطانة ولاة الأمر. فلو أنني قلت وبطانتهم فهذا يوهم أنه يعود إلى من؟ إلى المسلمين، اللهم أصلح المسلمين وبطانة المسلمين، يمكن أن يفهم الكلام هكذا، لكن لأنني أريد ولاة الأمر تحديدا فلهذا قلت وبطانة ولاة الأمور حتى أبين المراد، فلا يكون هناك إيهام ولا لبس. نعم. ضمير الفصل كثير الوقوع في القرآن، وله الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وضمير الفصل ابتداء هو حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. إذا نحن نأتي بضمير من ضمائر الرفع المنفصلة نضعه بين المبتدأ والخبر. طبعا المقصود هنا بالمبتدأ والخبر ليس ما يكون في الجملة نفسها، لأن الأمثلة كما سمعنا ليس في جميعها مبتدأ وخبر، قد يكون اسم إن اسم كان. فالمقصود المبتدأ والخبر باعتبار الأصل، يعني أصل الكلام قبل أن تدخل عليه كان، كان مبتدأ وخبر، قبل أن تدخل عليه إن كان مبتدأ وخبر. تمام، هذا مراد الشيخ رحمه الله. إذا كان معرفتين، إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين يعني ليس نكرتين. طيب هذا الضمير الذي هو ضمير الفصل قد يكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أين ضمير الفصل؟ هو أنا الذي بين إنني والله. إذا الكلام لو حذفنا هذا الضمير إنني الله، تمام، واضح المعنى، لكنه فصل بين ما أصله المبتدأ والخبر. تمام، أرجو أن يكون الكلام واضحا، بين ما أصله المبتدأ والخبر فصل بينهما لأجل الفوائد التي ستأتي. قد يكون ضمير الفاصل بضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم. أين ضمير الفاصل؟ أنت، وهو بضمير المخاطب. إذن الكلام بدونه كنت الرقيب عليهم، واضح كان واسمها وخبرها، ليس هناك مشكلة، لكنه فصل بين الاسم وماذا؟ وبين الخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر. قد يكون ضمير الفصل بضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. أين ضمير الفصل؟ هم، فصل بين المبتدأ والخبر. إذن بدونه الكلام يكون وأولئك المفلحون، هذا واضح، أولئك المفلحون مبتدأ وخبر ما في مشكلة، لكنه فصل بينهما بهذا الضمير. نأتي الآن للفوائد، هذه هي التي تعنينا في التفسير، وهي فوائد بلاغية مهمة. الفائدة الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. إذن الفائدة من ضمير الفصل ليست لإصلاح الكلام، فإن الكلام بدونه مستقيم كما ذكرت لكم، لكن الفائدة قدر زائد على ذلك، فمنها التوكيد. فإذا أردت أن تقول، فإذا أردت أن تؤكد أن زيدا هو أخو المخاطب فإنك تقول زيد هو أخوك، فأفاده هذا معنى زائدا عن قولك زيد أخوك، صحيح؟ طيب تصديقه في الآيات، هذا موجود في الآيات أم لا؟ موجود، إنني أنا الله، إذن هو تأكيد لأن المتكلم هو نفس رب العزة ليس أحدا غيره. كنت أنت الرقيب عليهم، إذن تأكيد لأن الرقيب هو الله ليس أحدا غيره. وأولئك هم المفلحون، تأكيد لأن أولئك الذين تقدمت صفتهم هم المفلحون ليس غيرهم. تمام؟ طيب الفائدة الثانية الحصر، وهي فائدة بلاغية لطيفة جدا. اختصاص الحصر هو اختصاص ما قبله بما بعده، مفهوم معنى الحصر. طيب مثاله المجتهد هو الناجح، هذا يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. تمام، أي إن النجاح ليس لأحد إلا المجتهد. نفس الأمر في الآيات إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذن هذا حصر للألوهية في الله سبحانه وتعالى. تمام، أو في المتكلم، هذا الذي يتكلم هو الرب نفسه ليس أحدا آخر. كنت أنت الرقيب عليهم، فهذا حصر للرقابة في الله سبحانه وتعالى، فليس غيره هو الرقيب على العباد، وهذا يدلك على معنى التوحيد. تمام، وأولئك هم المفلحون. هذا حصر للفلاح في أولئك، إذن فالفلاح لا يكون إلا للصالحين المتقين الذين تقدمت صفتهم. إذن من لم يتصف بهذه الصفات فليس مفلحا. تمام، كل هذا عرفناه بدلالة هذا الضمير الصغير الذي هو ضمير الفصل. الفائدة الثالثة: الفصل أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا. هنا الفائدة نحوية، الفائدة نحوية ولها تعلق بالمعنى أيضا، لأن المعنى سيتغير تبعا لموقع الكلمة في الجملة. تمام، فمثاله زيد الفاضل. لو أنك قلت زيد الفاضل، وخصوصا لو جاء بعد ذلك كلام آخر. طيب، كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون ماذا؟ صفة. إذن تابعا. تمام، يحتمل أن تكون تابعا لزيد. طيب، لو أننا قلنا زيد هو الفاضل، تعين أن تكون ماذا؟ خبرا، لا يصلح أن تكون تابعا. إذن الكلام انتهى، لا ينتظر السامع شيئا آخر. لكن لو قلنا زيد الفاضل وكانت كلمة الفاضل نعتا أو تابعا، إذن هناك شيء سيأتي، السامع ينتظر الخبر. زيد الفاضل ما هو؟ في البيت، في المسجد، أي ما كان. تمام، إذن الفصل هنا يأتي لدفع التوهم ولتعين الموقع الإعرابي في الجملة. نعم، أكمل.
قال رحمه الله تعالى: الالتفات. الالتفات تحويل اسلوب الكلام من وجه الى اخر، وله صور منها: الاولى الالتفات الى غايه الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. تحول الكلام من الغيبه الى الخطاب في قوله اياك. الثانيه الالتفات من الخطاب الى الغيبه، وقوله تعالى: حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم. تحول الكلام من الخطاب الى الغيبه في قوله وجرين بهم. الثالثه الالتفات من الغيبه الى التكلم، وقوله تعالى: ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. تحول الكلام من الغيبه الى التكلم في قوله وبعثنا. الرابعة الالتفات من التكلم إلى الغيبة، وقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. تحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. وللالتفات فوائد، منها: الأولى حمل الخاطر على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. الثانية حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. الثالثة دفع السلامة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره. أما الفوائد الخاصة فتتعلم في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم ولله الحمد رب العالمين.
الالتفات أسلوب بلاغي مشهور، له دلالته البلاغية التي تعين على تفهم المعنى والتدبر فيه، فهو من الأمور المهمة في التفسير مع سائر المباحث البلاغية المعروفة. تعريف الالتفات: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وهو مأخوذ من التفت الرجل. التفت الرجل يعني حول وجهه مثلا من شخص إلى شخص، من جهة إلى جهة. إذن الالتفات في الكلام هو تحويل أسلوب الكلام من شيء إلى شيء، وله صور. منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، يعني يكون الكلام في أوله على أسلوب الغيبة، يكون مثلا موجها لغائب أو يكون فيه ضمير غائب، ثم بعد ذلك يتحول ينتقل إلى أسلوب الخطاب. طبعا من أشهر أمثلته أوائل سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كله أسلوب ماذا؟ أسلوب غيبة، تمام. ثم انتقل الكلام إياك، الآن صار إيه؟ مخاطبا، صار الكلام بضمير الخطاب وبأسلوب الخطاب. الصورة الثانية الالتفات من الخطاب إلى الغيبة عكس الصورة الأولى، كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. حتى إذا كنتم، الأسلوب هنا أسلوب خطاب، وجرين بهم انتقل من الخطاب إلى الغيبة. طيب لو جرى على نفس الأسلوب سيكون هذا وجرين بكم، تمام. إذن الأسلوب واحد الآن لكنه تغير، انتقل من الخطاب إلى الغيبة. الصورة الثالثة الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. إذن ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل هذا أسلوب غيبة، ما قال تعالى ولقد أخذنا، ولقد أخذت، تمام. ثم قال وبعثنا، انتقل من الغيبة إلى التكلم. طيب لو جرى على نفس الأسلوب سيكون الكلام ماذا؟ وبعث منهم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم، لكنه انتقل إلى التكلم. الصورة الرابعة الالتفات من التكلم إلى الغيبة عكس الصورة الأولى، كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر هذا أسلوب تكلم، ثم قال فصل لربك، انتقل إلى الغيبة. لو جرى على نفس الأسلوب السابق لقال فصل لنا، فصل لي، لكنه قال لربك، هكذا بأسلوب الغيبة. طيب فوائد الالتفات هذا الذي يعنينا في التفسير، أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، ربما يكون المخاطب شاردا يفكر في شيء، فإذا تغير الأسلوب في الخطاب الذي وجه إليه انتبه، ثم بعد ذلك يبدأ في التفكر. هذه هي الفائدة الثانية، حمله على التفكير في المعنى الذي لأجله تغير السبب، يعني لماذا كان الأسلوب خطابا ثم صار غيبة، بل ما السبب في تغير الأسلوب هكذا، فهذا يدفعه إلى التفكر والتدبر، وهذا هو المراد بالتفسير. ثالثا دفع السآمة والملل، لأن استمرار الأسلوب على وجه واحد قد يؤدي إلى شيء من ذلك، فإذا تغير الأسلوب على المستمع كان هذا أنشط له. بهذا ينتهي الشرح والحمد لله تعالى.